بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحلقة في ظروف ساخنة ملتهبة وثورة متجددة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا مخرج ونقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله عز وجل أن يبور المكر عنا وأن يدفع الكيد عنا. والقصة وأصلها، هذا الحدث هو فقاعة نتيجة لتلك الحقائق المتخمرة، والشيء إذا تخمر صعدت منه الفقاقيع. كثير منا ينظر إلى هذا الحدث في حدود الحدث، أن هناك بعض الناس اعتصموا، وأن الشرطة بإس من الجيش تحرشوا بهم وتعتدوا عليهم وتصاعدت الأمور، ثم كان كذا وكذا وكذا. لكن هذا الحدث هو فقاعة من أمر متخمر من سنين طويلة. تعالوا معي ننظر بنوع من الموضوعية حتى نعرف القصة وأصلها. لقد سقطت الخلافة منذ قرابة 80 عام أو أكثر من 80 عام، وساعة أن أسقطوا الخلافة بعد تربص طويل بالمسلمين، ساعتها قسموا المنطقة العربية إلى دويلات لئلا يكون بينها وحدة وألا يكون بين شعوبها ترابط، ولئلا تتكون منها قوة تعود بعد الموت إلى الحياة، وتعود بعد المرض إلى العافية، وتعود بعد الذهاب إلى العودة. فقسموها وأخذت كل دول الغرب ودول أعداء الإسلام التي لازالت تحيا من أجل أعداء الإسلام بناء على ما أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى، وليزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه مسألة محسومة معلومة أنهم سيظلون كذلك. ثم أن الله عز وجل أعلمنا أنهم قد أرصدوا لذلك الميزانيات الضخمة التي تكاد تبلغ معظم ما عندهم. فقال عز من قائل: الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد الله عز وجل، وهذا أمره وهذا كلامه الذي ينبغي أن نتفهمه وأن نؤمن به إيمانا جازما لا ريب فيه ولا تردد، لأن قول الحق ووعد الصدق سبحانه وتعالى من أصدق القائلين، ومن الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فأخذت بريطانيا مصر وبعض واليمن وبعض مناطق الجزيرة، وأخذت المغرب وتونس وليبيا، والمغرب وتونس وجزائر فرنسا، وأخذت إيطاليا ليبيا، وقسموها، قسموا الكعكة على بعضهم البعض. ثم نالوا من الشعوب مقاومة كثيرة جدا، فما كان منهم إلا أنهم انتظموا فيما بينهم بأن يأتوا إلى هذه البلاد ويستقروا فيها ويقيموا في هذه البلاد نظام هو النظام السادة والعبيد، بحيث يستقطبوا أولياء لهم ومن يوالوهم، يعني أولياءهم المباشرين، ومن يوالوا أولياءهم يكون هؤلاء طبقة السادة. وصار الملوك والأمراء في ظل سقوط الخلافة أو بعد سقوط الخلافة من قبلها وبعدها على هذا النمط، وهو نمط ماذا؟ نمط تقسيم مجتمعات المسلمين الذين سموها من بعد مجتمعات العرب من باب تبديل عقيدة الإسلام بعقيدة القومية. بدأوا يقسمونها على مبدأ السادة والعبيد، بمعنى أن أولياء أعداء الإسلام في صورة الملوك والحكام ومن يوالوهم، هؤلاء ماذا؟ هؤلاء هم السادة، وأما الذين يقاومون وأما الذين ليسوا من هذه الطبقة وأما عموم الشعب وعموم الناس، وأولئك هم العبيد الذين لا وزن لهم ولا ثقل ولا حقوق لهم، بل هم وجودهم هام من باب استعبادهم. يعني مش وجودهم هام من باب ان لهم حقوق، أو وجودهم هام من باب ان هم لهم قيمة، لا، من باب انهم يستعبدوا، وإلا لا يصير أولئك السادة سادة إلا في وجود عبيد. وصارت المنظومة على هذا. في مصرنا كانت المنظومة في زمن الملوك وخاصة فترة ما قبل الثورة هي أنهم كانوا من يقرب من الملك وحاشيته ممن يوالون الإنجليز، ينعم عليهم بألقاب البشوات والبكوات بحيث يصدر مرسوما ملكيا بأن يعطى فلان أو فلان ممن قربوا إلى حاشية الملك. وكانت تتكون من حاشية الملك أولئك الزمرة التي يعتبرونها الزمرة العليا أو زمرة السادة فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بأنهم هم المقربون وهم السادة وهم المرفوعون، وبقية الشعب عبيد لهم، سواء فلاحين عندهم أو عمال عندهم أو عامة الناس الذين دورهم أن يكونوا عبيدا لأولئك السادة. وهؤلاء السادة خدم لأعداء الإسلام، خدم للغرب الذين فتحت لهم البلاد وقدم لهم العباد كعبيد لهم بحيث كما يرون وكما يريدون. ثم بعد ذلك لما وجدوا معارضة شديدة ومقاومة، وجدوا أنفسهم أن الصفقة قد تكون خاسرة، أبدلوا طبقة السادة بطبقة أخرى وهم طبقة العسكر، وأقاموا ما يسمى بالثورة على ترتيبات كثيرة موجودة في الكتب تفاصيل كثير من المؤامرات والاتفاقات السرية التي كانت ثمرتها الثورة. ثم بدلت طبقة السادة، بدلت لكن التقسيم كما هو سادة وعبيد، بدلت طبقة السادة بأن ذهب البشوات والبكوات وأحل مكانهم العسكر، ووجد المجلس العسكري للثورة أو مجلس الثورة. مجلس الثورة ده كان بمثابة أعلى من الملوك، كل واحد منهم له حق في الأموال، له حق في البلاد، له حق في الأراضي، له حق في القصور، في الشقق، في الامتلاكات، في العمارات التي كانت ملك البشوات والتي كانت ملك البكوات. وصاروا هرسا ودرسا في أموال وممتلكات البكوات والبشوات اللي هي طبقة السادة ما قبل الثورة بفرض الحراسات والتأميم وما شابه، وعاشوا على هذه الطريقة. ثم نظموا الأمر على ما هو عليه، أن السادة سادة والعبيد عبيد، وبدأوا هم الذين يتولون الحكم وهم الذين تكون في أيديهم كل الأمور. ونظمت الوزارات والقيادات والهيئات وكل مسائل القيادة، سواء كانت قيادة إدارية أو عسكرية أو قيادة أمنية أو قيادة خارجية أو كانت قيادة ثقافية أو تعليمية، المهم أنها كلها تصب في ماذا؟ في ثقافة إقامة المجتمع على أن السادة سادة والعبيد عبيد. وطبقة السادة محدودة، يعني طبقة السادة تعد على الأصابع، يعني تعد بمعنى تقدر تقول 1 2 3 20 75 100 150 300، يعني تقدر تعدهم. أما بقية الشعب المماليًا اللي هو كان في الفترة دي حاجة وعشرين مليون، كانوا يعاملوا معاملة العبيد بحيث ان هم اعطوا بعض الاراضي واعطوا بعض الاشياء وفتحت بعض المصانع وعملوا فيها وبدأت تعملوا مساكن شعبية عاملة زي حظائر الحيوانات، حجرة بصالة بحمامات مشتركة واللي فخمة قوي 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 تبقى قطين الأوضة قد علبة الكبريت، وبدأت الناس تستشعر ان هم انطلقوا الى سعادة كبيرة جدا واخذوا كثير من الحقوق، وعلموهم ان يهتفوا باسم الثورة وعلموهم ان يقولوا ناصر، وبدأت تبث في نفوسهم تمجيد أولئك السادة أكثر من تمجيد الملوك وطبقة البشوات والبكوات التي كانت عند العبيد. وبدأت تخرج الأفلام والدراسات وتخرج التعليم ويخرج التاريخ وكتب المدارس وكتب الجامعات والدراسات العليا وطبقات المثقفين والشعراء والأدباء والسينما والإذاعة، تخرج كل ما هو متعلق بالثقافة على صورته المرئية أو المسموعة أو المقروءة. بدأت تبث في ماذا؟ إن طبقة السادة القديمة دي طبقة لعينة وطبقة مجرمة وطبقة متسلطة وطبقة إقطاعية وطبقة استعبيل مص الدم الفلاحين ومص الدم العمال، أما طبقة السادة الحديثة فهم طبقة اشتراكية وطبقة ملها بتراعي حقوق العبيد، وفتحت لهم المصانع وأممت لهم الشركات وأعادت عليهم ثرواتهم ووزعت عليهم الأراضي. طبعا توزيع الأراضي ده كان ان الارض اللي ملهاش لازمة تتوزع الفلاحين، والارض التي تصلح عزب وممالك وتصبح وتصلح ان تكون حدائق فخمة وضخمة وزعت على طبقة السادة الجدد المتمثلة بطبقة الثورة. صارت الامور على هذا المنحة، وبدأوا يمجدون في انفسهم بحيث ان تكون كل المادة الثقافية المسموعة والمقروءة والمشاهدة والمتعلمة حتى في كتاب المدرسة كلها تسبح بحمد ناصر وتسبح بحمد رجال الثورة. وصار رجال الثورة ملوك، كل واحد منهم ملك في مملكة خاصة داخل تلك الدولة على أولئك العبيد الذين استلموهم كما يستلم الإنسان الدجاج في أقفاص. وتبدل الحال، بدلا من سادة البشوات والبكوات بقى سادة رجال الثورة، وصار الناس يسبحون بحمد ناصر، وبقى شركة النصر للتلفزيون، شركة النصر للسيارات، شركة النصر للثلاجات، بحيرة ناصر، مش عارف ايه ناصر، ايه ناصر، ايه ناصر، مدرسة ناصر، كل جامعة ناصر، كل حاجة تبقى ناصر، بحيث انها ايه، بحيث ان طبقة السادة الجدد هي طبقة الممجدين وطبقة اهل العلو التي ينبغي على العبيد ان يسبحوا بحمدهم. وطمست الهوية الإسلامية بحيث لا يفيق الناس من هذا الجهل والتجهيل، وصاروا على هذا النظام، بحيث انه كانوا طبعا بالنظام الاشتراكي تبقى الثروات والضخامات وتبقى كل الممالك وتبقى كل الميزات وتبقى كل العلو ها والمرام المالية تبقى في طبقة السادة، اما طبقة العبيد يبقى لهم ان ايه، ياخد الجاز بالكوبونات وياخد السكر بالكوبونات وياخد الشاي بالكوبونات والرز بالكوبونات، وساعة ما يجيب صندل بلاستيك ويجيب جلابية مخططة ويجيب حذاء قماش اللي كانوا بيسموه كاوتش من باتا، ده كان كده يبقى يعتبر ايه، يعتبر من المميزين، وفي نفس الوقت بيتقلب في نعيم السادة الجدد. يعني لما بيروح يجيب التموين وياخد كام كابون بتاع الجاز ويجيب بقى الجلابيه المخططه والصندل البلاستيك بتاع باتا والحذاء القماش اللي هو بيسموه كوتش، بيسموه كاوتش غير الكوتشي بقى، الكوتشي ده حاجه احدث شويه متقدمه. كان في هذه المظاهر وهذه النعم يتقلب في النعيم الذي اوجدهم لهم الايه السادة. وخدوا بالكم ان السادة الجدد لما مسكوا مصر كان الجنيه الذهب ب 97 قرش ونص مصري، الجنيه الذهب اللي هو النهارده ثمنه اكتر من 2500 جنيه تقريبا او اكتر من ذلك، معلش يعني سيبكم الارقام بس انا عارف ان هو الرقم قرابة ذلك او اكثر. يعني معنى ذلك ان الجنيه المصري يعني نزل 2500 مرة من يوم ما مسكوا السادة الجدد الى وقتنا هذا على مدار 60 او حاجة و60 عام اللي مسكوها خلال الفترة دي. طبعا ده بناء على ايه؟ بناء على ان هم تعودوا التسبيح بحمدهم والتصرف في هذه البلاد كما لو كانت عزبة خاصة، وان كل الناس اللي في الوجود دول كلهم عبيد سواء كانوا ممن يتعلمون او لا يتعلمون. واحدثوا نظم معينة، هذه النظم مفادها شعور بان قادة الجدد دول هم المنقذون اللي هم اهل الثورات اللي اخرجوا مصر من الظلمات الى النور، واستشعروا ونشروا هذه الثقافة في المنطقة العربية، وبدأوا يصدرون الثورات بناء على الخطط الغربية التي هي خطط اعداء الاسلام من اجل تبديل الهوية الاسلامية التي كانت هي الموجودة في المنطقة المسلمة التي سموها بالمنطقة العربية. وبدأوا بقى يجيبوا ايه، يجيبوا طواغيت او يجيبوا يعني سادة جدد في المناطق، فجابوا القذافي في ليبيا، جابوا عبد الناصر في مصر، جابوا مش عارف مين في اليمن، جابوا صدام في العراق، وبدأوا ينشروا السياسة الشيوعية من باب ان هي المبيد للايه، للثقافة الاسلامية والمبيد للهوية الاسلامية. فبدأوا ينشئوا الاحزاب سواء كان في مصر باسم الاتحاد الاشتراكي والاحزاب الشيوعية تحت المسميات الاشتراكية، وبدأوا ينشروا احزاب شيوعية في المنطقة المسلمة برضو زي حزب البعث في العراق وحزب البعث في لبنان وفي سوريا، وحزب ايضا في اليمن كان تبع الابيض مش عارف ولا اسمه ايه اللي كان برضو في اليمن، وقسموا اليمن الى جنوبية شيوعية وشمالية غير شيوعية، وبدأوا ينشروا هذه الايه الثقافات وهذه الامور، وبدأوا ينشروا الاباحية يعني يمشوا بخطين. يمكن حتى منكم اللي ممكن يكون كان في سن الصبا او يمكن فاكر اذا كان او حتى بيطلع دلوقتي على بعض افلام القديمة اللي هي افلام الستينات اللي هي افلام الثورة، يجد انه الافلام كانت قائمة على انه يأتي في الافلام يكون قضية الافلام كلها هو تحرير المرأة واخراج المرأة من القفص الاسلامي او القفص الاجتماعي الذي كان يحافظ على عفة المرأة وعلى عذريتها ويحافظ على كينونتها في بيتها بألا تعرف الاباحيات او تعرف ما يكون بين رجل والمرأة الا في بيت زوجها. اخرجوها من هذا الاسر الى حرية الاباحية، ولذلك كانت الافلام قضيتها حرية المرأة والحب وان الحب حق للجميع كالماء والهواء، وفي نفس الوقت اطلاع الناس بعضهم بعض على عورات النساء اللي كانت مخبأة بالملابس الطويلة والجلباب الاسود اللي كانت بتلبسه امي وامك وستي وستك والطرح وما شابه، ان ما كانش تعرف ما كناش نقدر نشوف الشوارع الافخاذ العاريه والنهود العاريه والازرع العاريه اعزكم الله التي انتشرت، فاطلعونا عليها في الافلام بحيث ان انت تقدر تشوف الفيلم الواحد من افلام الثورة كم كبير جدا جدا من هذه العورات. حتى انه النهاردة الافلام اللي موجودة ممكن تكون افلام بتجيب مضاجعة كاملة تشبه افلام الجنس بين اتنين ستات او بين واحد وواحدة في الفيلم بطل وبطلة، لكن في افلام الثورة كانوا بيجيبوا في فيلم واحد اكتر من 30 او اقل او اكثر امرأة من صور بقى مختلفة من طول وعرض وسمر وبياض، بحيث ان تبقى تطلع عيون الناس وتتعود على. ثم انتشر التبرج شيئا فشيئا والاختلاط شيئا فشيئا، واخذ المجتمع في ان يسير في الهبوط عن الهوية الاسلامية والسقوط في بركة الاباحية، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. وبدأت الموضوعات تأخذ منحى بعيد جدا برضو في ظل ماذا؟ في ظل طبقية المجتمع سادة وعبيد، بحيث ان السادة دول يبقوا رجال الجيش، يبقوا رجال الشرطة، يبقوا رجال القيادات، يبقوا المحافظون، يبقوا رجال البنوك، يبقوا رجال التعليم، يبقوا رجال الوزارات، يبقوا رجال هيئات الإدارات العليا. دول السادة، السادة دول هم عدد اللي بينتقل من الشعب ويوليهم ويفعل من الفزلكة ويفعل من المهارات، مهارات الولاء لتلك الطبقة ينضم إليهم. يعني ممكن يبقى واحد من عامة الناس لكن يبقى ممثل ويبقى فنان كبير ويبقى مغنية أو رقاصة، وتبقى من الطبقة الايه، تبقى من طبقة السادة كل واحد بدوره، لأن هي منظومة. المنظومة دي غرضها تجهيل الشعب وإغراقه في الشهوات وإخراجه من هويته الإسلامية، عشان ما يفكرش في الولاء والبراء والجهاد وإنكار المنكر والشعور بالذات والشعور ببني جنسه وبني دينه وبني وطنه إلى آخر الأمور التي كانت. ولذلك حتى لما أخذ المسلمون من جماعة الإخوان وغيرهم وضربوا على ضربات متتابعة على مدار السنين، سواء كانت في فترات عبد الناصر بالذات أو حتى في فترات حسني مبارك أو ما كان منها في أوائل فترات السادات أو في أواخرها قبل موته، زي موقف التحفظ والقبض على كل الرموز الإسلامية قبل موته بشهر، كل هذه كانت بتتم والشعب بيتفرج ويسقف بناء على أن الشعب في غيبوبة، وقدروا يعملوا فاصل ما بينه وبين دينه، ما بينه وبين أبنائه، ما بينه وبينه إخوانه. لذا إذا التزموا طريق البيان أو طريق البصيرة حتى يفيقوا من الغيبوبة التي صنعوها لهم ويخرجوا من العمى الذي كتبوه عليهم ويحلوا الغلالة التي جعلوها على أعينهم حتى يبصروا الطريق، عندئذ يوصفوا بأنهم إرهابيين وقتلة ومنحرفين ومتطرفين، واخترعوا لكل طائفة ولكل فترة اختراع معين حتى وصلوا إلى المفسدين والإرهابيين والقتلة والتكفيرين والخوارج، الأسماء والألقاب اللي أدمنوا استخدامها واللي قلدهم فيها طبقة من الدعاة والمشايخ اللي هم إما بسذاجة أو بقلة علم أو بقلة فهم أو بتصور أنه ده الحق، وده موضوع تاني مش هو ده موضوعنا. لكن استمرت المسيرة في تغريب المجتمع المصري وإقامته على أنه يصير بنفسية معينة وهي نفسية السادة والعبيد، حتى جاءت فترة الطاغوت السابق الذي أزاله الله، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل كل أزياله وأن يقطع دابره وأن يقطع كل من له وأن يقطع كل من وراءه وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يرنا فيهم آيات عزه وانتقامه وأن يرنا فيهم آيات عجائب قدرته سبحانه وتعالى، هو لي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يبور مكرهم وأن يدفع كيدهم، وأسأل الله أن يطفئ نار حربهم، وأسأل الله أن ينصر المستضعفين وأن يثأر المقتولين والمجروحين سبحانه وتعالى، المظلومين، لأن ذا طبعا يعني سبحان الله العظيم يعني أمر لا يرضي الله عز وجل، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، حتى لو كافر مظلوم فالظلم ظلمات. وكان السلف بيقولوا: دولة الظلم لا تدوم وإن كانت مسلمة، ودولة العدل تدوم وإن كانت كافرة. دولة الظلم لا تدوم ولا تبقى وإن كانت مسلمة، ودولة العدل تبقى وتدوم وإن كانت كافرة. لأن العدل يعني كما يكتبون على المحاكم كده، العدل أساس الحكمة وأساس الملك، فالنظام اللي فيه عدل حتى وإن كانت أفكاره وعقائده باطلة إلا أنه العدل بيديمه لعدم انتقام الناس، ولأنه موافق لسنة الله في الكون، وإن كان مخالف لما يريده الله من خلقه اللي هو أن يكونوا عبيدا له. المهم انه صارت المسألة وزي ما قلت في فترة الطاغوت الاخير الذي اسأل الله ان يسأل لنا منه تعمقت هذه المسألة وبدأت تبقى المسألة واضحة جدا. اللي يخش الشرطة ما يخشش الا من طبقة السادة، واللي عايز ينضم اليهم لازم يكون على هويتهم ويدفع من الاموال الكثيرة ويبقى ما فيش تمسه من طبقة العبيد. حتى انه كان بيتعمل تحريات على المتقدم للشرطة، المتقدم للجيش، المتقدم لاي كلية عسكرية، المتقدم لاي معهد فني عسكري، المتقدم لاي مكان متعلق بهذه المسألة او بهذه الطبقة، كانت تجرى حوله وتصار حوله تحريات كثيرة جدا لينظر هل هو من طبقة العبيد المعمقة، يعني اللي هم لازالوا يعني يؤمنون بقضايا الإيمان وقضايا الإسلام حتى ولو كان له طرف بعيد قريب بعيد من الطبقة الرابعة ولا من الدرجة العاشرة، حتى يقولك لا ده ممنوع لأنه ده أنت ليك قريب من الإخوان، أنت ليك قريب مش عارف منين، أنت ليك قريب منين، وده من باب الحفاظ على طبقة السادة وألا يختلط بها بعض طبقة من العبيد حتى ولو كان هيدفع فلوس. وظلت الأمور على ذلك حتى أنه الإدارات العليا كانت يعني أنا واحد من الناس مثلا في مكاني على درجة مدير عام، لكن لا لست مديرا عاما. بمعنى إيه؟ في الورق كدرجة من باب السن وما باب التدرج الوظيفي في الكادر العام، لكن ليس هناك أي صفة للإدارة. لماذا؟ لأنه كينونة الإدارة وتفعيل الإدارة العامة لابد أن يكون في ظل البحث الأمني والموافقة الأمنية والتحريات الأمنية من باب الحفاظ على طبقة السادة، وإن طبقة السادة دي لازم تكون لها تشكيل معين وإيديولوجية معينة وثقافة معينة وفكر معين. هذا كان بيتم في كل المقامات، ولذلك كون في زمن الطاغوت دولابا ظالما، دولابا فاجرا، دولابا جبارا، دولابا يحتاج إلى نسفه ومحوه ومحقه، أسأل أن يمحقهم جميعا. دولاب من الإدارات العليا في كل التخصصات، في الصحافة، في الإذاعة والتلفزيون، في الإعلام، في المحافظين، في المحليات، في الأمن طبعا جيش وشرطة، في القيادات السياسية، في القيادات الحزبية، في أي قيادة، يعني أي ما تتخيلوا من قيادة، في البنوك، في المصانع، في الشركات، في المؤسسات العامة، طبعا في الجامعات وما أدرك ما الجامعات، رؤساء الجامعات، حتى في الأزهر اللي هو المفروض إنه هو شغلته الدين وشغلته أن ينظر فيما يرضي الله وشغلته في تفعيل أحكام الدين في الناس من باب الإفتاء ومن باب البحث العلمي في الشرعي الذي يدل الناس على إيجاد الفتاوى المناسبة لحوادث أمورهم ومستجدات حياتهم بناء على التوافق مع الكتاب والسنة، باعتبار أنه هو هيئة شرعية وليس هيئة دولية أو هيئة مدنية أو هيئة سياسية أو هيئة اجتماعية، بل هو هيئة شرعية مكونة من العلماء ومعاهد التعليم الصغار لتأهلهم ليكونوا في معاهد الكبار، ثم الجامعات المؤهلة لإخراج مقدمات العلماء، ثم بعد ذلك الترقي إلى أن يصيروا من العلماء، وهكذا. حتى هذا أيضا كانوا أيضا يكونون من الطبقة السادة، بحيث أنه هو لا يؤخذ إلا بمواصفات معينة، بحيث يكون لا يمغص على طبقة السادة ولا يلوث طبقة السادة بشيء من طبقة العبيد. طبعا طبقة العبيد والسادة دي مش أفراد، مش بمعنى أجساد، ده ليه ثلاث دراعات وده ليه دراعين، إنما هي فكر وأيديولوجية، بحيث لو واحد من طبقة العبيد أراد أن يكون من طبقة السادة لابد أن يغير من فكره ومن أيديولوجيته، فيتعلم النفاق ويتعلم أن يقدم القرابين ويتعلم أن يكون بناء على توافقات وبناء على تأييد، وبحيث أنه هو يشهد ويؤيد ويدافع وينافح ويكون على منبر الدفع لطبقة السادة من مكانه. يعني احنا شفنا مثلا بعض الناس قبل أن يصيروا مقربين كانوا مثلا أساتذة في جامعة الأزهر أو أساتذة في جامعات عاديين، لكنهم في بعض المؤتمرات التي كان يحضرها الطاغوت أو في بعض المؤتمرات الحزبية العامة أو في بعض المناسبات الدينية يقف أحدهم ويلقي قصيدة أعدها خصيصا في المدح في الطاغوت حتى يمدحه بطريقة يجعله كأنه إله أو نحو من ذلك. فطبعا يكون المقابل أن يمنح منية، بحيث يبقى مثلا إذا كان في الجامعة يبقى رئيس جامعة، يبقى عميد كلية ويترقى إلى أن يكون رئيس جامعة ويترقى إلى أن يصير وزير أو محافظ، وإن كان في الأزهر يبقى رئيس شيخ الأزهر أو يبقى رئيس جامعة الأزهر أو يبقى كذا أو كذا. ودي مسائل معروفة وأسماء معروفة، بغض النظر على أننا من النوع اللي ما بيحبش يذكر أسماء لأنني يهمني التعلق بالقضايا، وإن كانت الأسماء قد تقرب المعاني لكن أعتقد أن كثيرا من السامعين يفهمون ما أقول. ظلت المسألة مدعمة، وصلت البلورة شديدة في زمن الطاغوت إلى أن كانت الانتخابات الأخيرة التي كانت في 2005 التي أقسموا فيها التي كانت في 2010 معذرة التي أقسموا فيها أنه لن يكون لطبقة العبيد أيا كان ولو رائحة ولو فانيلا من فانيلتهم ولو حتى يعني منديل من مناديلهم ولا حتى يعني شعرة من شعرات رأسهم أن تكون موجودة في طبقاتهم، بناء من أول المجالس التي تتخذ من العبيد. يعني المجالس الشعبية دي المفروض أنها منتخبة من طبقات الناس، لا، هذه أيضا لا يقرب منها إلى السادة ويختاروهم، لدرجة أن كان بيحصل تناحر على على قائمة الحزب الوطني نفسها، ويبقى اتنين من الحزب الوطني واحد دفع أكتر من واحد فيشوطوا ده ويحطوا ده، ولما يعترض تلبين شلتوني يقولوا يا ابني أنت ما نفعتش اللي عليك، من باب ان هم كأنهم يعمقون فيه ان الدخول في طبقة السادة مكلف، وان انت متفكرش انك مجرد انك انت قربت او قعدت، او في مرة من المرات كده مثلا كان في مكان وقعدت فيه وكان من ضمن هذا المكان موجود في داخل هذا لهذه الجدر التي جمعت هذا الجمع بعض السادة ان انت صرت منهم، قد تكون قربت او تكون تحاول، لكن وكأنهم اقسموا الا يقرب منهم الا من كان منهم تماما، ولا يقرب منهم إلا من يرضيهم ومن يعني يكون على ما يريدون. وبالتالي تمت الانتخابات بشيء من التزوير البين، ولم يدخل فيها أحد من العبيد على تقسيمهم. لا يظن أحد أن هذا التقسيم أنا الذي أقسمه، ولا يظن أحد أني أرضى بهذا التقسيم أو أوافق عليه، إنما أنا أبين لكم القصة وأصلها، أصل الحكاية، يعني افهم معايا. فبالتالي صارت الأمور بحيث الحكم، الملك، القيادة، الإدارة العليا، الأمن، الوظائف العليا، الوظائف الكبرى، الإدارات الكبرى، كل ده يكون في طبقة السادة، بحيث أنه بتحكمها منظومة معينة. لا تجد محافظا يصدر قرارات تخالف قرارات السادة، لا تجد مدير أمن، لا تجد لواء، لا تجد ضابط معين، لا تجد رتبة معينة. قد يكون هناك بعض الضباط البسطاء الذين هم عندهم شيء من الدين، شيء من الأخلاق، شيء من التربية، شيء من المبادئ، هم ليسوا قادة وليسوا من طبقة السادة، وعند قبل طبق قبل يعني إما يتشال عند رتبة عميد ويطلع معاش عميد، أو يتشال عند رتبة لواء لكن ما يبلغش لواء أبدا عشان ما يبقاش من القادة ولا من السادة. وانتوا عارفين مجزرة اللواءات اللي بتبقى عند العميد، ويقولك نظام الشرطة كذا وكذا، وانك انت لما تبقى عميد تتنك تحت التحريات وتحت المتابعات حتى ينظر اتصلح ان تترقى الى مرتبة لواء ولا لا. قصص طويلة واوضاع طويلة، مش ده موضوع ان انا يعني اصدع رؤوسكم بهذا الكلام، ولكن اريد ان اعمق الموضوع واذكر اصل الحكاية. صار المجتمع ونظم ونجح الطاغوت السابق بأنه يفلت طبقة السادة تفلية شديدة، وأن أي أملاية من العبيد وأي فسفوسة من العبيد وأي سبقاية من العبيد دخلت غلط في رأس السادة جاب لها المبيد وأبدها ونظفها ومحقها وسرحها وفلاها، بحيث أن صارت طبقة السادة منظفة تماما تماما، تلمع لا يشوبها شائبة من طبقة العبيد. وبالتالي كانت المسألة منظومة من ناحية السياسية، من ناحية الأمنية، من ناحية الشرطة، من ناحية أمن الدولة، من ناحية القيادات العليا، من ناحية المحافظين، من ناحية الجامعات ورؤساء الجامعات. المسألة مظبوطة تمام، وإنه لا يمكن أبدا حيحصل خرق لهذا الجدار، وإن احنا عملنا عزل فاصل زي اللي عمل إسرائيل بالأسمنت اللي كلف مليارات، اللي عمل أسمنت حديد وأسمنت في مصر وخلى الحديد والأسمنت يزيد 3 أضعاف أسعاره، ها، بحيث إن مبقاش لا يمكن اختراق لهذا، وتبقى كمان الدولاب ده هو المسمرة المتينة التي تمنع أن يتسرب، وتبقى الجدار الحماية التي تمنع أن يتسرب منها من طبقة العبيد. طبعا طبقة السادة دي بالنسبة لطبقة العبيد ما تسويش في الذكر في الحسابات شيء، يعني قلنا دي تتعد فعلا، تتعد بلا مبالغة، بغض النظر 1000 2000 نص مليون تتعد، لكن طبقة العبيد دي ملايين. وفي الفترة الأخيرة وصلت أكتر من 80 أو 85 أو 90 مليون، بغض النظر منهم مسلمين أو غير مسلمين، لكن غالبهم مسلمين. وطبعا طبقة العبيد دي بالذات بيتعمق أنه يبقى من العبيد لما يكون مسلم، يعني بيتعمق عليه وكأنه بيتأكد وكأنه بيختم على أنه من العبيد بختم النسر لما بيكون مسلم. وبالتالي هدمت الحقوق، انتشرت البطالة، فبقى الشباب، انتشرت المحسوبية، انتشر الفساد، عم الفقر واشتد، أزمة زواج، أزمة مساكن، أزمة في كل حاجة. وطبقة السادة بتحكم في المريخ، يعني العبيد اللي موجودين دول حتى ما يعرفوش عنهم حاجة، ولما يتزنقوا قوي 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 في الفترات الانتخابية والمؤتمرات العامة الحزبية أو في أي مناسبة من المناسبات يقول لك خطة خمسية. من يوم ما مسك الطاغوت 30 سنة ويقول لهم أزمة الإسكان، خطة خمسية، أزمة الإسكان، البطالة، الأزمة الغذائية، المرتبات، الكاني، الماني، كده. فكلمتين بتقالوا والمشكلة بتزيد وخلاص. ليه؟ دول عبيد، العبيد ما لهمش تمن. العبيد يعني إيه؟ يعني إيه تسرقوا العبيد؟ معنى اللي أقصده بالتقسيم ما تعلقش على اللفظ. يعني ما تجيش تقول لي عبيد إزاي؟ الحمد لله إحنا أحرار، الحمد لله. أيوة نعم، أنا مش بتكلم، أنا بتكلم على فلسفة من يقود. فلسفة من يقود قسم هذا التقسيم من يوم سقوط الخلافة، من يوم طبقة البشوات والبكوات، من أيام الثورة، ثورة ناصر التي جعلت الشعب عبيد، وجعلت طبقة مجلس الثورة هو السادة الذين اللي عايز شقة ياخدها، اللي عايز فيلا ياخدها، اللي عايز قصر ياخده، اللي عايز عزبة ياخدها، اللي عايز الأرض اللي تروق له ياخدها، مقسومات ياخدها زي ما هو عايز. ما كانش ياخدها بمعنى انه يشتري ويعمل ويكتب طلبات وياخد دوره، ابدا. يعني عزبة واسعة وممالك كتير وعدد الضباط محدود في مجلس الثورة مهما كانوا ومهما، واعوانهم ورجالتهم برضو اعداد محدودة، مش كل الجيش كان الثورة، ولا كل عسكري، ولا كل ضابط، ولا كل شويش، ولا، انما كانت هناك مجلس ثورة. فهذا التقسيم من زمان، يعني اقول من تقسيمهم هم، انا لا اقسمه انا بمعنى ان انا اقول انا اقر بهذا التقسيم واقبله، اعوذ بالله، انا ابرأ من هذا، انما انا ابين لك اصل القصة حتى تعرف الحدث الاخير، ميدان التحرير الذي يقع فيه الناس قتلى وجرحى ويخنقون بالغازات التي تشبه الغازات السامة. القصة ايه؟ اصلها ايه القصة؟ عشان بس تبقوا فاهمين الموضوع. ف لما جت خلية طبقة السادة، بمعنى بقى كنت انا عايز ابين يعني ايه معنى طبقة سادة وطبقة عبيد. طبقة عبيد يعني ملهاش حق، يعني مشاكلها ملهاش قيمة، يعني ازمتها ملهاش قيمة، لا ينزعجون من اي مشكلة عندهم حتى ولو كانت لملايين مملينة. لا مشكلة في علاجهم، لا مشكلة في موتهم بالامراض، لا مشكلة في تفشي الامراض المهلكة زي الفيروسات الكبدية، زي امراض السكر، زي امراض القلب. تفشي الامراض سواء كانت الامراض الميكروبية او الامراض المزمنة نتيجة لسوء التغذية او للاجهاد النفسي، ايا كانت الامراض وانواعها، لا مشكلة اطلاقا. لا مشكلة مش بمعنى لا مشكلة يعني المرض المريض له علاج، لا مشكلة بمعنى انه يمرض يموت بنقص عدد. لا مشكلة سكانية، لا مشكلة تموين، لا مشكلة انابيب، لا مشكلة عيش، الناس تقف تجيب العيش وتقف عليه بالطوابير وتأخذ عيش لا يصلح للاستهلاك الادمي، الى غير هذا من الامور المعلومة اللي احنا شفناها واللي انا وانت عايش فيها، لان انا وانت من طبقة العبيد، يعني انا وانت من طبقة العبيد، وبالتالي احنا عارفينها ولمسينها، وما احناش اصحاب ملايين ولا مليارات، ولا احنا عايشين في القصور المترفة، بل بناكل من العيش ده وبنضطر نقف طوابير من بعد الفجر عشان نجيب العيش، بحيث بدل ما نشتغل واحنا ما لناش شغلانة، فنقف قدام العيش 4 ساعات عشان نجيب 2 جنيه عيش يقدر يكفينا احنا وعيالنا ومعانا امنا وابونا في نفس البيت بنعولهم، او غير ذلك من الايه من الامور. ادي معنى طبقة عبيد، يعني لهم قيمة ولا مشاكلهم لها قيمة ولا ازمتهم تحدث ازعاج. ايه يعني مش لاقين عيش؟ ما ياكلوش، وان كان لازم قوي ياكلوا فول، ياكلوا فاصوليا، ياكلوا مكرونة، ياكلوا جاتوه، الموضوع مش مشكلة. لكن طبقة السادة كل حاجة فيها لها مشكلة، وكل طلباتهم مشكلة، وأزمتهم تبقى أزمات خطيرة جدا، ومطالبهم تبقى مطالب خطيرة. ممكن تستورد أمور معينة لأن طبقة السادة تحتاجها، ممكن تنظم أمور معينة، ممكن الشواطئ كلها تتباع مبقاش للشعب حتة حتى يروح يغرق فيها، مش هنقول يروح يتفسح فيها. يعني عندنا احنا في مصر البلد الوحيدة، احد اصدقائي بيقول انا سافرت بلاد خارج مصر ولف في بعض البلاد، فبيقول ان احنا الواحد شاف ان البلد دي ازاي بتهتم باهلها، وان عامل لهم شواطئ وعامل لهم منتجعات تنزه و و و كواقع مجتمع، بغض النظر عن الوضع مش يعني ما تعلقش على مساله انه ايه ازاي ومشاطئ، انا بتكلم ان في يعني بغض النظر تنظم بطريقه شرعيه او طريقه غير شرعيه، لكن في حاجه فيه انا لو عايز اروح مش لاقي اروح. لكن احنا في مصر عندنا الشواطئ كلها بقت مواني، يا بقت شواطئ مخلفات ونفايات، يا بقت شواطئ منتجعات سياحيه للدرجه الاولى بناء على طبقه الساده. يعني ايه طبقه الساده؟ يعني هم اللي يسكنوا فيها لانها غاليه جدا جدا، وهم اللي يبيعوها وهم اللي يشتروها وهم اللي يبنوها فتبقى استثمار ليهم. فتلاقي مثلا من اول البحر الاحمر وانت جاي كده لحد اخر البحر الابيض وايه ما تلاقيش حتى شبر. ده مثلا ليه؟ لان دي ازمه من ازمات طبقه الساده. مثلا ايجاد منتجعات داخليه وتقسيم اراضي وتقسيم احياء وايجاد احياء فخمه وراقيه جدا جدا من اجل اقامه مناطق فيلل ومناطق قصور في القاهره الجديده ومش عارفه في زايد وفي اكتوبر ومش عارفه فين وفين، بدل ما تبقى احنا بنعمل مناطق عشان خاطر نعمل فيها مساكن شعبيه زي بتاعه عبد الناصر اللي هي زي العلب والكبريت، او ان احنا نعمل مساكن اوضه وصاله بحمامات مشتركه حتى ونحط فيها الناس بدل ما هم نايمين في عش الصفيح او في الشوارع، لان ازمات العبيد ما لهاش قيمه ولا تحتاج نظره ولا تستاهل تفكير ساعه ولا حتى تفكير دقيقه. لكن اي مشكله عند الساده حتى لو عايزين يرقصوا ومش لاقيين حته يرقصوا فيها لازم نعمل لهم حته يرقصوا، لو مش لاقيين طبله نعمل مصنع طبل عشان خاطر نطبل لهم، ولو مش لاقيين زغزغه نعمل لهم هيئه عليا للزغزغه، لان دي طبقه الساده اللي هم احق بالعيش، احق بالاموال، احق بالمكاسب، احق بالسلطات، احق بالوظائف العليا والوظائف الاداريه. اما العبيد ما لهمش اي مشكله، بدليل ان قتلهم حتى كمان يعني قتلهم بدم بارد في ميدان التحرير لان دول من العبيد. صارت الطبقه، ربنا سبحانه وتعالى قدر ان ينزع الطاغوت، لكن دي بقى القصه. خلاص انت عرفت ايه اصلها، دي القصه. يعني احنا اتكلمنا على القصه اصلها، اصل القصه انا ذكرت لكم الاصل. القصه بقى ان لما اتنزعت راس الطاغوت طبقة السادة موجودة بكل افكارها بكل ايديولوجيتها بنفس النفسية. ايه نفسية؟ نفسية ان ضابط قاعد في مكتب من المكاتب في وزارة الداخلية او ضابط قاعد في ادارة من ادارات المجلس العسكري، طبعا هو مربى في طبقة السادة بقاله اكتر من 30 او 40 سنة او على الاقل 30 سنة اللي هي عمر ادارة الطاغوت، من ايام ما كان ضابط صغير او لسه داخل طالب حتى او لسه متعين بدبورة واحدة، وهو بيربى بالنفسية ويطمع في ان يكون من طبقة السادة وتسلق على جدار العبيد وعلى جثث العبيد وقدم القرابين الى السادة حتى صار منهم. لازال بيتصرف بنفس النفسية كما لو كان الطاغوت موجود، لان النفسية دي ما بتتغيرش الا ابويا كان زمان يقول لي الطبع والروح في جسد، كل ما شوفني غلطان في حاجه يقول لي يا ابني كذا وكذا انت مش هتكذا، هو اصل طبع وروح في جسد. يعني ايه؟ يعني طبعك مش هيروح الا لما تروح روحك، مش هيتغير، فاهم؟ اهو نفس الحكايه، بمعنى دول تطبعوا الطبع بالتطبع، الحلم بالتحلم والصبر بالتصرف، لان الطبع بالتطبع، دول تطبعوا على ان يتصرفوا كساده في طبقه من العبيد. وانا شرحت لكم يعني ايه عبيد ويعني ايه ساده، بحيث لما يجي ضابط امن الدوله ايام بقى الطاغوت وتيجي تقول له ده هيموت منك من التعذيب، يا باشا ده كده ممكن يقول لك وايه يعني، انت ما تكلفنيش طلقه، انا بستخسر فيك الطلقه اللي في المسدس عشان عايزهم، لكن لما تموت حتى كده من السحل ولا من التعذيب ولا من الكهرباء مش مشكله، ارخص من الطلقه. ليه؟ لانه واخد كارت بلانش، اعمل في الطبقه دي، اعمل في العيال دي اللي انت تعمله، وليك حمايه، ولو قتلت منهم اللي قتلته اوعى تفكر ان في وكيل نيابه يكلمك. فتربى على النفسية دي، فبيقول له فضي مدينة التحرير، يفضي مدينة التحرير، يدوس على الزرار، يقول للعساكر ما، ويقول له ده هيموت يموته. فالعساكر نفسها تطبعت بتطبع القادة، يروح يجرجر البيت زي ما يكون كيس زبالة، يقتل واحد وإن كان بلطجي وإن كان ابن 60 في 70، ويروح رميه ملوش حرمة أدمية، طب ده مات. لكن النفسية اللي موجودة جوه، طيب مثلا يشرش غازات شبه سامة على الناس، لو كانت الغازات دي معلومة طبية ليكم، لو الغازات دي زاد تركيزها الضعف كنت لقيت الناس دي جثث، كنت لقيت الناس دي جثث، يعني سجادة من البشر على أرض دار التحرير. طب ليه؟ طب ليه؟ الناس دي هنعتبر ان الناس دي جهلة، الناس دي بتتصرف بطريقة غبية، هنعتبر، انا بقول هنعتبر، انا مش موافق على اللي انا بقوله ده، بس انا هعتبر بإرضاء للسادة. الناس دي عايزة تقتحم وزارة الداخلية، الناس دي مجرمة وقليلة أدب ومش محترمة قادتها من الكبار السادة وبيتمردوا وهم ناسين نفسهم انهم عبيد. هل المعاملة ان هم يبادوا؟ هل المعاملة ان هم تتصفى اعينهم؟ هل المعاملة ان هم يتخنقوا بالغازات المفرطة من باب انهم؟ لا، هي المعاملة مش كده. هي المعاملة ان السادة بغض النظر عن المشكلة، حتى لو موتوهم لعب، لو موتوهم لعب زي طرفة كده حقيقية، مش 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 نكتة يعني. الولد قتل واحد وبعدين اتقدم في المحاكمة، فأمه وأبوه حاضرين المحاكمة، وده ابن ناس سرية. فالأم القاضي بقى بيتكلم على إنه كذا، والمحامي بقى بتاع الولد على إن ده طبعا ياخد إعدام أو يعاقب عقوبة شديدة نتيجة لأنه تعدى عليه. فالأم بتقول للقاضي: يا سيادة القاضي، ده الولد اللي هو المقتول بقى، ده المقتول ده شغال عندنا، خد بالك من الكلمة وركز، ده المقتول ده شغال عندنا. يعني بتنبه القاضي الى ان المقتول من طبقة العبيد، يا ما قلتش كده، لكن هي قالتها بعبارة واضحة جدا، بينة جدا: يا حضرة القاضي او يا سيادة القاضي، ده الولد المقتول ده شغال عندنا. يعني ابني يكون يقتل واحد من العبيد وابني من طبقة السادة، يبقى نقول له ايه؟ برافو. زي ما بيقولك انه كان في واحد واقف جنب واحد بينشن بيضرب في الصوار، فراح جاب عين واحد باذن الله يكون ثمن، يعني ثمن انتقام ربنا منهم جميعا باذن رب العالمين. جاب عين واحد، ويمكن ربنا يبتليه بالعمى بالبصر وما لقيش حد ياخد بايده في الطريق لحد ما يقع في بلاعه ما يعرفش يطلع منها، جزاء ما تعدى على بصر واحد ظلما. جاب عين واحد، فالتاني برافو يا باشا، برافو تلاشان يا باشا. فكانه بيتعامل مع فيران، زي ما يكون عندك فيران في الشقه وجريت ورا واحد بعصايه ورحت ضارب في 3-4 فيران جنب بعض، راحت جت على راس فار قطعتها او هشمتها، تلاقي مراتك بتقول لك: ايوه كده، برافو عليك، شاطر يا فلان، شاطر يا علان. ليه؟ لانه انت قتلت فار، والفيران دي يعني انت واهلك وكلكم بتبصوا لعنها رجس، وان انت عايز تبدها. كذلك اللي واقف بيتصيد العينين، واللي واقف بيضرب، واللي واقف بينشن، والتاني بيسقف له، زي اللي بتقول للقاضي في المحكمة: يا سعادة القاضي، ده انا شغال عندنا، اللي اتقتل ده شغال عندنا. يعني تفة، يعني عبيد، يعني ملهوش لازمة. دي اللغة اللي بنحكم بيها، دي القصة. ايه القصة؟ ايه اللي في ميدان التحرير؟ هو اللي كان في الثورة، في الثورة لما قامت الناس وبقت ثورة عبيد، قعدوا في الاول يضربوا ويدهسوهم بالعربيات، لغة ايه؟ السادة والعبيد. واللي قاعد في الوزارة، القائد اللي بيدي اوامر بالتليفون، بيقولك بسماعة التليفون قال لهم وقفوا الضرب شوية، وقفوا على طول بسماعة التليفون من غير ذكر اسماء، وطبعا اكيد بسماعة التليفون تاني شغلوا الضرب. ومين اللي بيشغل الضرب؟ الاف الاف بتضرب، كلهم شهر اشارة. في طبقة سادة بيخدمها ناس وعندهم رجالتهم وعندهم عسكرهم بيضربوا في العبيد، العبيد دول ما لهمش تمن. هي دي القصة. في الثورة تعاملوا مع ناس معاملة السادة العبيد، دهسوهم بالعربيات، سلطوا عليهم بلطجية، رموا عليهم الملتوف، قتلوا منهم اكتر من 1000 في ليلة واحدة، في ليلة واحدة اصابوا منهم اكتر من 15,000 او اكتر من ذلك، قد يكون الكلام بتاعي تخون الاحصائيات الدقيقة، لكن المهم ان ايه السر؟ لماذا هكذا؟ سؤال: لماذا هكذا؟ الجواب: نحن سادة وانتم عبيد. وفلسفة التعامل السادة مع العبيد ان العبيد لا يؤاخذ فيهم احد. نفس القضية اللي عند اليهود مع المسلمين، نفس النفسية، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نسأل الله العافية والسلامة. تقول لي الواد اليهودي انت ليه بتعمل في الاطفال الفلسطينيين كده؟ يقولك دول صراصير، دول بكره يبقوا شباب ويضربونا بالنار وهم صراصير فيتحرقوا من وهم صغيرين قبل الفار ما يكبر، قبل الفار ما يكبر وياكل في جلاب الهدوم. هي دي النظره، النظره، لان النظره دي يقول لي طب دي النظره دي عند اليهود، ما انا وهم دول الذين ربوا على فكرهم وعلى ايديولوجياتهم وعلى معتقداتهم في 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 الاداره، مش شرط معتقدات الدين، عزير ابن الله والمسيح ابن الله، لكن مقتضيات الاداره. انتوا ساده، انتم وكلاءنا في هذه العزب. امريكا بتقول للمجلس، بتقول لكل قائد، كان بتقول للطاغوت كده، انت الوكيل بتاعنا في هذه العزبه، عزبه مصر، الولايه الامريكيه اللي خارج الخريطه، اللي بتتم فيها امر امريكا اكتر من ارادات الشعب. الشعب كله بملايينه المليانه ما كانش له اراده تنفذ اي شيء، لا تفتح معبر لغزه، ولا ترد على اليهود في مقتل اولادنا، ولا تمنع بيع غاز بالثمن والناس هنا مش لاقيه الانابيب، بمصورتين غاز ممكن تخلي الناس دي كلها عندها غاز بدل ما تدي لاسرائيل. مع انه هقول لك على معلومه، الغاز في مصر اللي انا بدفع فاتورته ها اغلى بكتير جدا من ثمنه لاسرائيل، يعني لو باعوه محليا هيكسبوا اكتر بكتير، لكن اوامر امريكيه بتتم، فهم؟ فتبقى اوامر امريكا بتمشي بتسير في كالنار في الهشيم. عارف انت لما تجيب حطب وعليه شويه وقود شويه محروقات وتروح ضرب كعود كبريت، قبل ما الكبريت يكمل ولعته تكون النار اشتعلت. امريكا كانت تمضي اوامرها، وطبعا اليهود اسرائيل اللي هي الصاب المدلل اللي بيحط اصبعه ببقه ويقول انا عايز كذا، اسرائيل بتعمل كده، تحط اصبعها ببقها بدلع كده تقول انا عايز كذا، يروح على طول العبيد. ما هو الساده اللي عندنا ساده علينا، الساده اللي عندنا ساده علينا، لكن يقدر يرد على اسرائيل ضرب، يقدر يفتح معبر، يقدر ينقذ غلابه مقتولين، يقدر يدافع، يقدر يودي معونات، يقدر يعمل زي تركيا كده، يقدر يطلب اعتذار، يقدر يعني. مساله طبعا انهزاميه نفسيه خطيره جدا جدا، لكن زي ما هم بتمضي الاوامر من اسرائيل اللي بتحط اصبعها ببقها وتلقلق بلسانها وتتدلع وتشاور كده، ها احنا بنفس المعامله بنعامل بها. فهؤلاء الساده، فيبقى ايه اللي مخلي عندهم النفسيه بتاعت اليهود في انهم ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل؟ هو انهم ربوا على ذلك. ايها الوكلاء، انتم وكلاؤنا، نحن نحميكم ونمدكم، ولابد ان تعلموا ان اقامتكم بايدينا، ونحن ربيناكم وجعلنا لكم الجامعات الاجنبيه والمدارس الاجنبيه والفلسفات الاجنبيه وانتم والخزائن الاجنبيه التي تضعون فيها اهل الشعب التي تنهبونها، نحن صدر الحنون لكم، ونحن المرتكز لكم، ونحن المرجع الذي ترجعون اليه، وهؤلاء عبيدكم، هم عبيدنا بس هم عبيد لكم وكاله عنا فتفعلون. فتمضي اوامرهم في السادة، وتبقى نفسية السادة لما تربوا عند السادة الاكبر في نظرهم برضو، التقسيم ده مش تقسيمي، انا ارى ان كل من تسيد بالباطل فهو زليل، وان كل من ابتغى العزة عند غير الله ازله الله. انا التقسيمات دي تقسيمات واقع، عشان تفهموا ليه بيعملوا فينا كده، وتفهموا ان احنا دمنا عندهم رخيص، اذا كنا بلحية ولا اذا كانت ببنطلون جنس، اذا كانت بنقاب او بكط، دمنا رخيص كلنا، ان كانت الامور يعني بيراعى فيها بعض الامور المعينه، الا انه في النهايه دمنا كلنا رخيص. ليه؟ لان احنا عبيد، احنا عبيد ملناش تمن، انما الايرادات الشعبيه والكلام الشعبيه ده اغاني، زي ما احنا كده بنسمع الاغنيه الوطنيه من المغني اللي بعد شويه بيغني اغنيه اباحيه، لانه كله شغل وكله اغاني وكله مالي اسطوانات عشان تتباع. بقي طبقة السادة التي نقيت وفليت في زمن الطاغوت، زاغ الطاغوت وبقيت هي المشكلة. بقى بقيت القصة، ده بقى أصل القصة، القصة بقى إن من 10 أشهر قلنا الحمد لله ربنا أذهب الطاغوت، لكن للأسف الشديد ما دفعناش تمن، إحنا كمسلمين ما دفعناش تمن، أكلنا من ثمرات الثورة وملأنا بطننا من ثمرات الثورة أو من بعض ثمرات الثورة، وفتح لنا ابواب الانتخابات وعلقت صور الملتحين بالغطر على الطرقات، ومنشئت الاحزاب بالقيادات الاسلاميه، وصار كثير من معالم الإسلام لها علاقة بالأحزاب من المشايخ الأفاضل حفظهم الله عز وجل. وانطلقت المنطلقات نأكل من ثمرات الثورة وانشغلنا عن أصل القضية أن هناك صراعا أساسيا ما بين السادة والعبيد وأنهم استعبدون بالباطل وأننا ينبغي أن نعتز بديننا وأن نزأر وأن نستعد لدفع الفاتورة المطلوبة بعدما خلي بيننا وبين وطننا وخلي بيننا وبين ديننا حتى لا نصير في نفس المسار وهو مسار السادة والعبيد الذي يجعلنا في طائفة هابطة ويجعلنا في معاملة دائمة. تعودنا أن نغازل العسكر بعدما ذهب الطاغوت وقلنا الحمد لله الجيش دور رجالة. وطبعا أنا لازلت بقول أن الجيش رجالة, يعني أنا لازلت حتى وقتي هذا أقول أن الجيش رجالة الجيش. لكن الذين ذاقوا عسيلة الملك من المجلس العسكري وصاروا بدل ملك 19 ملك وهو قوام المجلس العسكري, هذه قضية أخرى. لما ذاقوا عسيلة الملك ولما طبعا جلسوا مباشرة بقى مش كصبيان ولا كطبقة ثانية بل كطبقة أولى, جلسوا الكبار مباشرة واطلعوا على الأسرار التي وراء الكواليس وبدأوا ينظم معهم التنظيمات التي كانت تنظم مع الطاغوت, بدأت تعاد الحسابات وترتب حتى تبقى النفسية وتبقى الأيديولوجية أن السادة سادة والعبيد عبيد. ففكروا التفكيرات التي أنتم تعلموها جميعا والتي استقرأتموها على مدار الشهور الماضية, وهي أنكم يمكن أن يكون هناك انتخابات, يمكن أن يكون هناك برلمان, ممكن أن يكون هناك مجلس شعب كل لحى عنده استعداد للمجلس العسكري, وممكن أن يكون هناك رئيس للحية ودول يبوسوا الدول ودول يقسوا بالدول على رأي طريقاتهم علينا حسبنا الله ونعم الوكيل. وما مش مشكلة ان يبقى حتى كمان تقام الدولة وتقام رئيس دولة وتبقى وتنظموا اموركم الداخلية كما تشاؤون, كما لو كنا عايزين تاكلوا فول كلوا, تاكلوا فول بقى بزيت بليمون بطحينة من غير حاجة كلوا زي ما تحبوا. اما المقدرات اما المقتضيات العظيمة واما الامور الاستراتيجية واما القرارات واما نظم النظم والسياسات واما طرق التفكير والايديولوجيات وأما مواثيق الحكم والدستور وما العلاقات الخارجية والكيان, كل هذا ما لكمش دعوة به. ليه؟ لأن أنتم حتى وإن دخلتوا مجلس الشعب فأنتم عبيد, يعني تنسوا أن أنتم عبيد يا ابن أنت وهو, ما تنسوش نفسكم. فطبعا الناس عاشت في حلم المليونيات وإن هم خلاص أرض أرضهم والبلد بلدهم, يا رب يا رب اجعلها بلدنا يا رب, وحكم فينا كتابك يا رب, وأزقنا عسيلة شريعتك يا رب, وأرنا ذلك قبل الممات يا رب, حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم ان الناس سعدت واستبشرت وظنت ان هم خلاص ان هم بقوا يعني هم والسادة سواء بسواء شعب, والشعب والجيش ايد واحدة. وصار الاسلاميون يغازلون العسكر طيلة العشرة اشهر مغازلة شديدة حتى ملأوا البالون فارتفع, ولم يتنبهوا أن يتكلموا حتى ولو بكلام معين فيه من إشعار السادة بأنك ينبغي ألا تخاطئ ألا تعاملون كعبيد, لأننا يمكن أن نسأر أن نذأر لأنفسنا ويمكن أن نسأر لحقوقنا ونسأر لمقدساتنا. ينبغي أن تكون هناك لغة معينة, هذه اللغة تحفظ الكرامة وترفع الرأس دون مواجهة ودون مخاطر, لأن الحكمة مطلوبة شرعا, لكن بين الحكمة والجبن بين الحكمة والجبن ما لها خيط, خيط صغير خيط رفيع شعرة, فينبغي أن تكون المسألة بينة. فبالتالي لابد أن نفهم أو أن نستوعب أن هذه المعاملة تتم في ميدان التحرير. طبعا أنا سأكمل ما ينبغي علينا وإيه المطلوب وليه النزول لازم, وأنا قلت ذلك من أول أيام. هأكمل هذا إن شاء الله تعالى في حلقة في الكلام في الحكمة إن شاء الله تعالى في العشرة والنصف, لكن أنا أحب أن أكمل كلامي هنا قبل أن أختم إنه هذه أصل القصة أصل الحكاية, وهذه الحكاية أننا نتعامل مع أناس يتعاملون معنا على أننا عبيد, ظللنا عشرة أشهر نقول لهم أنت بابا أنت ماما أنت كل حاجة, أنت سيادنا أنت كبرنا أنت عيد واحدة, انتوا صح ولي النعمه انتوا كبار, فلما قدموا وثيقة، هذه الوثيقة تجعلنا عبيد وتجعلهم السادة بناء على المنظومة التي لها سنين طويلة من زمن سقوط الخلافة، أو على الأقل في نفسياتهم هم وفي تركيبهم هم من زمن ثورة ناصر يعني 60 سنة. فبالتالي لما وجدوا منا بعض التمعر ووجدوا منا بعض التنكر والتلويح بأننا نريد دينا وأننا نتمرد على مرادهم الذي يفصل بيننا وبينهم على الأصول التي صاروا عليها سنين ودهور طويلة من على فلسفة السادة والعبيد وسياسة ضرب القفا. طبعا بعضكم هيسأل يقول يعني ايه سياسة ضرب القفا؟ انا قلت الكلام ده اكتر من مرة هنا في برنامجنا ده وفي برامج كتير تانية وفي لقاءات اخرى، قلت انه ايام الطاغوت كانوا دايما بينظروا للشعب تعميقا على نظرتهم انهم عبيد، انه لك الشعب ده بينطقش، ده لو عملت فيه ايه، لو قطعت من يعني لو جبت لو قطعت دراع ورجل مش هينطق. قالوا طب نعمل تجربة، ده دي يعني حكاية مدعاة بس تمثل كيف النظر الى العبيد وكيف كنا نرضى بان نكون عبيد امام السادة واننا لم نتمعر لا لانفسنا ولا لديننا ولا اخره. فقالوا خلاص وقفوا الناس ويخرج الصبح او راح شغلها في المداخل الرئيسية، وقفوا حد يضرب الناس على قفاه وهي معدية. فالمهم وقفوا لجنة واحد يطرق على الناس على قفاها، الطابور طال جدا، سمعوا زعيق في اخر الطابور، قالوا هات اللي بيزعق ده، اهو واحد نطق اهو. جابوه، ايه يا عم في ايه انت سمعت صوتك وبتزعق يعني ايه اللي فقال لهم يا باشا انت واقف موقف واحد بس يضرب على القف واحنا ورانا شغل، وقف اتنين تلاتة عشان الناس تمشي. فهو دي الطريقة، هي طريقة انهم يرون انهم طالما عملونا عبيد، طالما نحن نقول نحن عبيد، طالما نقول نحن عبيد، طالما يقولوا نحن عبيد، فبالتالي صاروا على هذا المسار وانطلقوا على هذا الاتجاه وعمقوا فينا. فلما جاء في ميدان التحرير وعملنا مليونية أرادوا أن يبينوا أنهم يرفضون ذلك، فضربوا المربوط لخاف السائب. لكن إيه الحكاية؟ الحكاية هي حكاية السادة والعبيد، هذه القصة وأصلها. أسأل الله عز وجل أن يعزنا بعز طاعته وأن لا يذلنا بذل معصيته، وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم يبصرنا حتى تفهموا إجابات على هذه الاستفهامات الكثيرة المتعلقة بما يحدث. إنما أردت في هذا الكلام أن أبين أصل الحكاية وما يتعلق به ماهية الحكاية حتى نفهم ما يقع، وأن ما يقع ليس مجرد حدث سينتهي بل هو امتداد لهذه الفلسفة وهي فلسفة السادة والعبيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا عبيدا له وحده، وأن يعزنا بعز طاعته، وأن لا يذلنا بذل معصيته، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن يكفنا شر شرارنا، وأن يقنا شر كل ذي شأن هو آخذ بناصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.